الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. سائل يسأل عن رواية نسبت لسعيد بن أبي عروبة في مدح أبي حنيفة حين وصفه بأنه عالم العراق، وهذه الرواية في الانتقاء في فضائل أئمة الثلاثة الفقهاء. تعلمون إخواننا الكرام أن هناك مجموعة من الناس تصدروا للرد علينا في هذا الملف، وكتبت رسائل وأبحاث كثيرة وعامتها حقيقة ضعيف، بل كلها على ذلك، ولا يكاد يخلو بحث فيها من تدليس. وقد رأيت بحثا، هو هذا الأخ أرسل لي شيء من هذا البحث، رأيت بحثا، هذا البحث سبحان الله فيه تدليسات من البداية. دلس تدليس الكندري مع السلاج والبزار اللي هو رواية لرجل كذاب حوله إلى ثقة. وعلى العموم أود أن أنبه على عدة معطيات قبل الخوض في هذه الرواية. عامة الروايات التي ترد في مدح الرجل هي في تاريخ بغداد وفي الانتقاء في مناقب الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر. في تاريخ بغداد أقوى الروايات من طريق علي بن محمد النخعي والحسن الحريري. النخعي هذا رجل له طعن في الشافعي وإن كان وثق، وحقيقة رواياته غريبة وفيها نكارة، ولو فرضنا أن هناك روايات صحيحة وثابتة تماما، الرجل تعددت أسباب جرحه. تعددت أسباب جرحه، فما تعدد أسباب الجرح التعديل المجمل هذا لا يقف أمام الجرح، فلو أثنى عليه رجل وقال عنه فقيه هذا لا يمنع من الطعن فيه من ناحية الاعتقاد، كما أنه لا يمنع من الطعن فيه من ناحية الحديث. لو رجل قال عنه كريم، لو رجل قال عنه كذا، لو رجل قال عنه كذا، فما من راون من الرواة الذين جرحوا بدعة إلا وقد أثنى عليهم بعض الناس بثناءات متعلقة إما بعبادتهم أو زهدهم أو توثيقهم، وتكون الجهة موفكة. كما أنك إذا رأيت ثناء على الحسن بن صالح من ناحية عبادته وتقواه فإن ذلك لا يعني رد جرح من جرحه بالسيف. وأيضا في الروايات حتى لو كان ظاهرها السلامة لابد أن ينظر في الروايات الأخرى في الباب. فعبد الله بن مبارك مثلا نسبوا له بعض الروايات وحاولوا أن يقويه بالطلب العرض. طيب ابن مبارك عنه روايات كالرواية التي في المعرفة التاريخ يعقوب السفيان قيل هل له هو قال ارجع، روايات التي في السنة عبد الله خرجت على رأي وحديثه، روايات التي في تاريخ بغداد في تاريخ البخاري حين يقارن بينه وبين السفيان ويقول مجلس ما صلي فيه على النبي وأما سفيان فكذا وكذا وكذا، وروايات الذي ينقده ليأتي القول بالسيف، وروايات الذي كلامه في الحيل، وروايات وكلها روايات ثابتة. وقد نقل أبو حاتم رجوع ابن مبارك عن الرواية عن إمام أهل الرأي. هناك كلام هو إلى المجاسفة أقرب، هناك مثل كلمة آل بن عبد البر، كلمة يقول الذين رأوا الفجع بين العلم وفضله، حين يقول الذين رأوا عنه وثقوه أكثر من الذين ضعفوه، وهذه الرواية مجاسفة، هذا كلام مجازف، وهذه كمجازفتي في عبد الله محمد بن عقيل ابن حجر وصف كلامه بالمجازف حين قال الذين وثقوه أكثر، نفس الكلمة. فإنه المعلوم أن أبو حنيف في موضوع الحديث كما قال البخاري الجبل سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه، ففي موضوع الحديث الأكثر بل المبارك نفسه يقول أصحابنا كانوا يلومونني على الرواية عن أبي حنيفة، ولهذا الرواية عنه قليلة جدا بل لم يخرج له في كتب الستة، فكيف يكون الذي روى عنه أكثر هذا. أما كلمة ابن عبد البر الأخرى حين يقول كل من يقول الإيمان قول وعمل يبدعونه، هذه الرواية جارية على الأصول، لأن كل متون الاعتقاد فعلا تبدع المرجئة وشيخ أبي حنيفة بدع وتلاميذه بدع وهو مرجئ، فتبديع المرجئة هذا أمر فعلا على الأصول، فكلمة ابن عبد البر هذه كلمة صحيحة على الأصول. طيب، فكثير من محاكاته حين يأتيك مثل رواية عن حين تكلمت على ذلك في شرح الاعتقاد حرب، وذكرت الروايات يسدلون بها على مدحه ولا يأتون بكلام لرجل في مدحه إما أنه لا يثبت أو معارض أو ثبت عنه ذمه. ولو ثبت المدح بشكل مطلق فإنه لن ينقض الجرح من الأساس، فإن الجرح مفسر مقدمة التعديل مجمل، هذا بشرط أن يكون موضع الجرح كموضع التعديل. أما إذا كانت الجهة منفكة فلا تعارض بين الأمرين، نقبل الأمرين ولا تعارض بينهما. الجهة منفكة أي أن إنسان يعدله في شيء وآخر يجرحه في آخر. طيب، مثل لو كان الراوي ثقة قدريا وهكذا، هذا باختصار. هذه الرواية صاحب هذا البحث دلس فيها تدليسا مرعبا، يقول قال ابن عبد البر قال أنبأنا، طيب يقول قال أنبأنا أحمد بن الحسن، فماذا وضع تحتها؟ قال الحافظ البغدادي الخراش أو الخراش ثقة. طبعا هذا كذب منه مبدئيا، لأن يعقوب بن أحمد بن خراش لا يعرف عن يحيى بن أبي طالب، يعقوب بن أحمد بن خراش لا يعرف بالرواية عن شسر، لا يعرف بالرواية عن يحيى بن أبي طالب، وهو يحيى بن أبي طالب ويدافع عن نفسه، فلا يعرف بالرواية عنه من الأساس. يعقوب بن أحمد هذا الكاتب نفسه لا يعرفه، جعله من خراش. من خراش ليس من تلاميذ يحيى بن أبي طالب، ومن خراش على فكرة رافض، كان يملي في مثالب الشيخين، لكن يعقوب بن أحمد بن خراش ليس هو الذي في هذا الإسناد، لأن يعقوب بن أحمد ابن خراش هذا الرجل لا يعرف بالرواية عن يحيى بن أبي طالب، لأنه هو يحيى بن أبي طالب قرينان قرينان. فماذا يقول؟ أي أبي يعقوب بن أحمد الصيدلاني يرويها ابن عبد البر عنه بالحكم المنذر، وقد بينت حالهم، بين بالدجل والكذب. الحكم المنذر هذا طبعا، وهو كله نسخ لبحث عبد الفتاح أبو غدة للمعلومية. طيب، فهذا هذا أحمد ابن الحسن، هذا أغلب الظن أن أحمد بن الحسن الدينوري الذي وصفه بالحافظ بن غسائل، لكن ما الذي وصفه بالحافظ؟ تقول له توثيق في تاريخ بغداد، انظر من في الأسناد، ابن كوثر وبربهاري اللي متكلم فيه. طيب، لكن ومع ذلك لنفرض، بل ابن عبد البر قال وقال أحمد بن الحسن. الحكم المنذر ويعقوب بن أحمد الصيدلاني ليس هم أقرب مذكور، الرواية التي قبلها فيها رجال مذكور مجهولين، فقد لا يكون هذا إسناده، قد يكون إسناد آخر، فهذا احتمال، قد يكون إسناد آخر، إسناد الأصبهاني الذي قبله. طيب، وهذا أحمد بن الحسن الحافظ الذي روى رواية منكرة جدا بنفس الإسناد. الحكم المنذر هذا، لمن لا يعرفه، الحكم المنذر هذا رجل لا توجد له أي روايات في كتب الحديث، أي روايات. طيب، وهذا الرجل ابن حزم وصفه بأنه رأس المعتزلة، رأس المعتزلة، يقول حكم المذكور أخوه هو رأس المعتزلة وكبيرهم وأستاذهم وتكلمهم وناسكهم، ومع ذلك هو شاعر طيب وفقيه، ما ذكر أنه محدث. ابن حزم جهمي يثني على رجل معتزلي رأس المعتزلة، ممكن نقبل رواية رأس المعتزلة حين ينفرد عن يعقوب بن أحمد الصيدلاني المكي وهو أندلسي بمنقبة لأبي حنيفة لا يعرفها حتى أصحاب حنيفة في الكوفة، معقولة يعني؟ طيب، رأس المعتزلة هذا وابن حزم مرة واحدة وثقه في نقله عن معتزلي آخر، على أن لا نأخذ بتوثيق ابن حزم، لكن توثيق الرجل في روايته عن أبناء مذهبه غير توثيقه في أنه يروي لك إسناد إلى رجل من أتباع التابعين أو من التابعين، هذا فرق. لكن هذا الرجل اللي هو الحكم المنذر روى رواية، هذا في كتاب ابن عبد البر، يقول أنبأنا أحمد بن الحسن الحافظ. من هذا؟ هو جعلها ابن خراش، لكن لو ذهبت إلى بعض الروايات في نفس الكتاب ستجد أن أحمد بن الحسن هو الدينوري، وابن خراش ليس دينوريا، وهذه ليست أسانيد ابن خراش. يقول أنبأنا، ولو كان ابن خراش فرافضي كفره الذهبي لروايته مثالب الشيخين، هل سنثق برواياته الغريبة في هذا الموضوع التي تخالف إجماع البخاري سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه؟ طيب، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي، هذا ثقة، قال سئل يحيى بن معين وأنا أسمع، تمام، عن أبي حنيفة فقال ثقة. يلا نقول هذه رواية من رواية يحيى بن معين، ما سمعت واحد ضعفه. هذا شعب حجاج يكتب إليه أن يحدث ويأمره، وشعبة طبعا ما توجد أي رواية، شعبة أرسل إليه أبو قطن لكي يختبره، أبو قطن قال عن أبي حنيفة كان زمنا في الحديث يعني ضعيفا. هذه العبارة تدل أن ويحيى بن معين ثابت عنه تضعيف أبي حنيفة، بل قوله لا يكتب حديثه، من رواية الدورقي آخر، من رواية الدورقي في الكامل بن عدي، ورواية الثابت عن يحيى بن معين هذه رواية منكرة، ليس لأنها تخالف المروي عن يحيى بن معين في توثيقه، فقد يكون ابن معين عنه روايتان، لكن حين يقول ابن معين بسعة اطلاعه ما سمعت أحدا يضعفه، هذه منكرة جدا، لأنه تضعيف الرجل مشهور جدا، ضعفه يعني، هذا أحمد ضعفه، ابن المدينة ضعفه، النسائي ضعفه، إلى آخر، ابن المبارك ذكر ما ذكر، فكيف يعني يقول ما سمعت أحدا؟ فهذه روايات غريبة جدا، هذه روايات ما يعتمد عليها إنسان عنده تدين أصلا، ليش؟ لأنها روايات واضح جدا وهاءها ونكارتها ومخالفتها للروايات الأخرى. اللي يروي منكرا مثل هذا كيف نحن نقبل منه أمورا أخرى؟ رجل معتزلي، رأس معتزلة، هو معظم الروايات المروية ولا يوجد أحد أثنى عليه إلا ابن حزم الذي شهد عليه بأنه رأس معتزلة في الأندلس. لا يروي أي رواية، لا أحب حديث ولا أثر ولا غيره، غير هذا الكتاب في مناقب حنيفة، وفيه روايات غريبة جدا مثل هذه الرواية، علما أن الباحث هو من عنده قال أنه يوم قال قال يعقوب، قال القصد يروي عنه يعقوب بن أحمد عن الحكم، ابن عبد البر ما قال، لم يقل هذا، ابن عبد البر لم يقل هذا. هذا طبعا نسخ لتعليقات عبد الفتاح أبو ود التي لم تتحل بأي أمانة علمية. ولو فرضنا أن مثلا سعيد بن أبي عروبة قال عن رجل عالم، مع أنه شوفوا بحنيف لا يروي عنه ولا، فرضنا هذا وذمه آخر، رجل ما كان له فيه خبرة ولا مجالسة ولا غير ذلك، على العموم هذا ما جرح فصل مقدم على التعديل، هذا طبعا لا ينفعه في توثيقه في الحديث أليس كذلك، ولا ينفعه في تفكيته في الاعتقاد أليس كذلك، ولا تبتطعنه في عموم الكلام. طيب، فعلى العموم هذه الرواية يعني أنا ما أدري، طبعا هو جعل خراش عشان إيش؟ عشان ما يخلص من قصة هذا الدينوري، مع الدينوري هذا قصته، لكن الحكم منذر لا، وهو حتى في التعليقات يقول حكم منذر إمام، رأس المعتزلة إمام، إمام بإيش؟ لكن ما نروى مناقب بحنيفة راح يصير إمام، رأس المعتزلة وزاهدهم وعابدهم، وهو ولا يروي الحديث. أتحدى شخص يأتي بأي رواية للحكم المنذر خارج كتاب الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء. وهنا مسألة وهنا فكرة، طيب لماذا هو ينفرد برواية أمر مثل هذا تطلبه النفوس؟ سؤال وجيه جدا ليس كذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا يفعل هوى بأصحابه. يقولك يعقوب من هذا يعقوب بن أحمد الحافظ مباشرة راح ضرب قال ابن خراش، ابن خراش، وحتى مثلا الثلاج والبزاز، هو بالقاسم الثلاج الكذاب جعلوها البزار الثقة، وهكذا، وهذه طريقتهم في التعاطي مع الأسانيد ومع الروايات. هذه طريقتهم في التعاطي مع الروايات والأسانيد. ولو أنت تتبعت يعني مثلا ينسبوا الروايات مثلا للحسن بن صالح في مدح، لسفيان الثوري في مدح، في كذا، والروايات الموجودة في المصادر العالية، فلو فرضنا أن هذه الرواية صحيح، حتى سفيان بن عيينة نسبوا له مدحه وكذا وكذا، ثم حين ترجع سفيان له روايات أخرى فيها، طيب المنهج العلمي يقتضي أنك تجمع الباب كله. الإنسان صاحب التدين يقول أهل الحديث يكتبون ما لهم وعليهم، أنك تجمع الباب كله وتقارن. يعني ما يصح أنك تأتي برواية يحيى بن معين في التوثيق وتترك الروايات الأخرى الثابتة عن يحيى بن معين في التضعيف، أليس كذلك؟ لكن هو الهوى، يحيى بن معين لما يقول كان جهميا، ورواية يقول كان مرجان يرى السيف، ولا ويذكرون رواية أنه يحيى بن معين يقول أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه. طيب إذا أنت تقول يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه، أصحابنا، إذا أهل الحديث كانوا يطعنون فيه، من أصحاب يحيى بن معين هل هم أطفال؟ هم أئمة، وعلما يقول في أبي حنيفة وأصحابه. طيب دعنا بنحوين أصحابه، ما يحيى بن معين نفسه يقول عن يحيى عن محمد الحسن الشيباني كان جهميا كذابا، فأي جرح أقوى من هذا؟ أي جرح أقوى من هذا؟ فهم الله عز وجل أرجع كيدهم، يعني حتى يكلمني عن موضوع الحيل أحدهم فيقول لي يأتي برواية ابن السماعة اللي جاء بها فايز الكندري، محمد بن السماعة القاضي الجهمي، إن الشيباني تبرأ بالكتاب وكذا، كتاب الشيباني في الحيل موجود، أحمد يقول عنهم يحتالون لنقض السنن، أحمد يقول في رواية أبي طالب عند الخلال في أحكام الملل قال هذه حيلة أبو حنيفة وضعها، ذكر كلام سفيان بن عيينة وذمه لهم وإنكارهم الحيل ولا غير ذلك. فيكذب أحمد بن حنبل وتدرأ رواياته برواية محمد بن السماعة اللي أظن حتى له ولا تصح، اللي هو كان جهمي من القضاة اللي كان يفتون بقتل أحمد بن حنبل. فانتهينا إلى رواية رأس المعتزلة، رواية رجل جهمي، ورواية رجل حنفي يطعن في الشافعي، وترك روايات البخاري وعبد الله بن أحمد وغيره وغيره وغيره. وهذه الروايات لو ثبتت ما تغني شيء، ما تغني شيء. ويترك كلام ابن المبارك الكثير ورواياته ويمال إلى أمور قالها قبل الرجوع. فانظر العجب. وهنا تتم إيضاحية يوسف بن أحمد الصيدلاني يستحيل أن يروي عن الحسن بن أحمد بن خراش. لماذا؟ لأن ابن خراش توفي 240 نحو المدة الزمنية التي توفي بها الإمام البخاري، بينما يوسف بن أحمد الصيدلاني المكي توفي عام 388، يعني بين وفاتهما 140 سنة تقريبا مع حذف الكسر. فكيف يدرك هذا ذاك؟ والله عجائب، والله عجائب. وحتى يعقوب بن أحمد الدينوري، عفوا الحسن بن أحمد الدينوري المترجم له في كتاب تاريخ بغداد، ليس هو الذي يروي، ليس هو الموجود عندنا في الإسناد. لماذا؟ لأن الحسن بن أحمد هذا أكبر شيوخه إسماعيل ومحمد الصفار والرزاز وغيره، وهؤلاء مواليدهم في سنة وفاة يحيى بن أبي طالب. يحيى بن أبي طالب أيضا توفي 240، وهؤلاء ولدوا في هذه السنوات. فكيف يدرك الشيخ الذي مات في سنوات ولادة شيوخه وتكون رواية عن هؤلاء الشيوخ فقط؟ فلو أدرك هو يحيى بن أبي طالب لا أدرك الأئمة الآخرين وروى عنه، محتاج أن يروي عن هؤلاء، لكان هؤلاء أقران، وليس أقران بل تلاميذه، لأنهم لما ولدوا هو كان يسمع من الشيخ. فهذا مستحيل. ما في إلا شخصية ثالثة، والشخصية الثالثة هذه أيضا يبعد أن يكون سمع منها يعقوب بن أحمد الصيدلاني، وهو أحمد ابن محمد ابن الحسن الدينوري الملقب بالضراب. وهذا وفاته قبل وفاة العقيلي. العقيلي توفي 320 تقريبا، 22 أو 23، وهذا توفي 318. فتقول جميل، والصيدلاني أدرك العقيلي فيدرك هذا. لا، الصيدلاني أدرك العقيلي وهو صغير، بدليل أنه عاش بعده 60 عاما، أكثر من 60 عاما. ولهذا الكتاب العقيلي يروى من طريقه طلب للعلو، لأنه هو يمكن آخر من بقي من أصحاب العقيلي، فلذلك صار كتاب يروى من طريقه، وهو كتاب معروف. طيب، الضراب هذا مات ببغداد. الصيدلاني سبب إدراكه وهو صغير للعقيلي أنه هو العقيلي كان بمكة، فهو صغير والصغير ما الرحلة بعيدة عنه، فهو لو كان رحل لبغداد صغيرا حتى يدرك أمثال الضراب لا أدرك من هو في سنه وأكبر. طيب، وهذا مات 318 تقريبا، 318. والصيدلاني حتى رواية عن إسحاق بن أحمد الحلب، إسحاق بن أحمد، وهذا أحمد بن الحسن موجود وليس أحمد محمد بن الحسن، لكن على العموم نقول قد يكون فقط اسم جده، وهذه قصة على البيع. يعني هذا الراوي أيا كان ثقة وليس ثقة الرواية ما تمشي، لكن فقط أنا أبين لك الحسن بن أحمد الدينوري هذا يبعد أن يكون سمعه الصيدلاني، لأنه لا يوجد أي أدلة على وجود رحلة مبكرة لبغداد من الصيدلاني. هذه الرحلة كانت في عام 318، يعني قبل وفاته بسبعين سنة. ما ندري هو متى ولد، ميلاده ما هو واضح، لكن أعمار أمتي بين 60 و70، فقد يكون عمره 76 أو 77 أو 78 أو غيره، أو حاجة 80. ها، فهو إما يكون جالسا في مكة سنواته الأولى في عمره، أو يكون جالسا في بغداد. والرحلة من بغداد إلى مكة قصة. وأصلا هو ذكروا أنه إنما كان يسمع من الوافدين الذين يحجون، كان يسمع من الوافدين الذين يأتون للحج. ها، والضراب هذا ما ذكر عنه تلاميذ مكيون من الأساس، عامة تلاميذه. على العموم هي قصة طويلة، لكن يبعد أن يكون هذا هو الضراب أيضا، أن يكون هذا هو الضراب للفارق الزمني الشاسع، وضرورة وجود الرحلة وعدم وجود شيوخ من الطبقة في هذه بغادلة في هذا السن تلاميذ لهذا الرجل أخذ عنهم الصيدلاني. ولو أخذ عنه لكان أكبر من العقيلي. وأما العقيلي فأخذه عنه أخذ كتاب، أخذ كتاب. وأنا أشك أن هذه الأسانيد كلها من تركيب الحكم المنذر، لهذا جاءت أسانيد غير منطقية، فيها مشكلة. لكنهم لماذا قفزوا إلى ابن خراش وجدوا هو الثقة، مع أنه يستحيل أن يكون الصيدلاني سمع منه للفارق الزمن الشاسع 140 سنة بين وفاة الرجلين، ويصعب أن يكون هو الدينوري البغدادي. ما بقي إلا الضراب، والضراب أيضا لا يعرف ليعقوب يوسف بن أحمد رواية عنه، وهو رجل في بغداد. والخطيب البغدادي عني بجمع عموم مناقب أبي حنيفة، ورجل هو في بغداد، بغداد دار العلم، فبغداد هذه دار العلم وكذا، والفضيلة لا يرويها إلا معتزلي في الأندلس. هذه كلها يعني سبحان الله مثلا، وفضيلة يعني فضيلة للرجل الذي كان الحنفية أهل بغداد، يعني كان أهل الرأي يملؤون بغداد، أهل الرأي كان يملؤون بغداد. فحقيقة القصة فيها غرابة شديدة، وفيها أمور وإلى آخره. لكن على العموم أقول لك، وحتى قلنا لو ثبتت، لكن أنا أبين لك أنهم لشدة حماسهم ما يدققون النظر في الأسانيد، هم من شدة حماسهم الموضوع. وقارن هذا بتعنتهم مع الروايات الثابتة المروية في ذم الرجل. الله المستعان. طيب، والفائدة الأخيرة الدامغة أنه ليس أحمد بن حسن الضراب، أن الضراب أصلا حين ترجم له الذهبي، الضراب إذا تتبعت رواياته في الكتب تجده روى عن شيوخ يعدون على الأصابع، وهؤلاء الشيوخ كلهم سبحان الله معظمهم فيهم كلام. فشيخه عبد الله بن محمد بن سنان الروحي كذاب، وشيخه محمد بن عبد العزيز الدينوري متهم، وشيخه علي بن محمد الحلواني فيه كلام، ها، وله شيخ واحد اللي هو الوشاء أظن هارون الوشاء، هذا ثقة. فهذا الرجل كيف يوصف بالحافظ هارون، عفوا الأشناني، هارون بن موسى الأشناني. فالرجل ما ذكر له إلا ثلاثة شيوخ، وجدت لهم رابعا، فهذا كيف يوصف بالحافظ؟ وعامة الشيوخ الذين يروي عنهم أحمد بن الحسن الدينوري الثقة الموجود في كتاب عفوا الذي يسمى بالحافظ، الموجود في كتاب بن عبد البر، وأظن الذي وصفه بالحافظ هو الحكم بن المنذر أو يعقوب بن أحمد الصيدلاني، وليس من نوع جرح التعديل. الحسن هذا الموصوف بالحافظ، الحافظ كثير روايات، وشيوخه وشيوخ الذي في الانتقاء ليس هم شيوخ الدينوري، ليس هم شيوخ الدينوري، الدينوري شيوخه أربع موجودين، وهذه عامة الروايات. ها وهذه هي عامة الروايات. أما لو ذهبت مثلا لكتاب الانتقاء لابن عبد البر، يعني حتى تعرف أن هذا الكتاب فيه غرائب عجيبة يعني. ها، وذهبت وكتبت عن أحمد بن الحسن في الكتاب، بحثت عنه. طبعا قلنا لكم أنه يستحيل يكون ابن خراش، وأنا ها أحمد بن الحسن، فستجده رجل يروي عن أحمد بن محمد البرسي القاضي. تمام، من هذا أحمد بن محمد البرسي القاضي؟ يروي عن أحمد وغير ذلك. طيب، ويروي عن رجل آخر اللي هو عبد الله بن أحمد الدورقي البغدادي، وهذا ليس شيوخ لواحد من الدينورية الذين ذكرته. ها، ويروي عن يحيى بن أبي طالب، والدورقي ثقة. ها، ويروي عن من أيضا؟ عن رجل يقال له القاسم بن عباد. ها، ويروي عن من أيضا؟ عن شعيب بن أيوب. ويروي عن رجل اسمه العلي بن حسن بن بشر. ها، ويروي عن رجل يقال له الفضل محمد بن الفضل بن العباس. وهؤلاء جميعا لا تجدهم لا في شيوخ ابن خراش، ولا تجدهم في شيوخ أحمد بن الحسن الدينوري البغدادي، ولا في شيوخ أحمد بن محمد بن الحسن الضراب. فهذا أحمد بن الحسن المذكور هنا والذي يوصف بالحافظ، ولا ندري من وصفه بالحافظ، وعلى فكرة قد يكون رجل حافظا متروكا، هذا الرجل لا يعرف، وتحداهم أن يأتوا له بترجمة، تحداهم أن يأتوا له بترجمة أو بروايات. وهذا الرجل قد يكون من اختراع هذا المعتزلي، قد يكون من اختراع هذا المعتزلي. فلو بحثنا مثلا في الكتب عن رجل اسمه أحمد بن الحسن يروي عن أحمد بن محمد البرسي رواية إلا في كتاب ابن عبد البر هذا، ولو بحثنا عن رجل يقال له أحمد بن الحسن يروي عن رجل يقال له القاسم بن عباد، ها؟ فغالبا فلن نجد رواية إلا في كتاب ابن عبد البر هذا، لن نجد إلا في كتاب ابن عبد البر هذا. فمن هذا الحافظ الذي يروي هذه الروايات، ها؟ وقد وصف بالدينوري في بعض الروايات، هو شخصية مجهولة لا تعرف، هو شخصية مجهولة لا تعرف. ولا حول ولا قوة إلا بالله.